شوف، إذا السؤال هذا تتكلم عن وصف العامة، دائما للأسف مصطلح المراهقة يؤخذ للذم. نجاح أول زيارة في العيادة لي لما أسأله أقول متى ودك الموعد الثاني، إذا قال لي مثلا والله بيسبوع الجاي أو اللي عقبه، أعرف أن أموري زينة. أرجع مرة ثانية، وسلم كان يتخول الصحابة بالموعظة، ما كان قبل يوعظ. يعني إحنا نتكلم أنه مو دائما موعظة، مو دائما انتقاد. يعني فيه وصف الشايب يقول تربية المراهق مثل طبخ الجريش، قصر عليه ولا تغفل عنه، يقول خلك، يقول لا تشد عليه بس لا تغفل عنه،
ينجض على نار هادية.
أيوة بالضبط.
حيا الله أبو عبد الله.
يا هلا والله أبو سعود. الله
أجل حقيقة. خريج جامعة بريتش كولومبيا ما شاء الله، الله في الله. كندا.
إيه نعم.
عام كم كنت أنا؟
كنت جعلك تسلم من 2010 إلى 2012.
2010 إلى 2012.
كنت هنا كنت؟
أنا كنت قبلك من 2008 إلى 2010.
أوه ما شاء الله. والله.
ما شاء الله حصلت على الزمالة في طب المراهقين ولا؟
إيه نعم، حصلت على الزمالة هناك، أخذتها في الفترة ما بين 2010 إلى 2012.
إيه يا حلوة كديرة والله.
أوه ما يحتاج.
الله يحييك الدكتور سعود العمر، استشاري طب الأطفال والمراهقين والرئيس التنفيذي لشركة توازن.
الله يحييك.
الله يحييك. حلقتنا اليوم الله يسلمك عن المراهقة والتنمر. السؤال البسيط، هل إذا قالوا فلان مراهق هل هو تقزيم ولا وصف السلوك؟
شوف، إذا السؤال هذا تتكلم عن وصف العامة، دائما للأسف مصطلح مراهقة يؤخذ للذم، أو مراهق دائما يؤخذ للذم. يعني لما يوصف شخص يقول خلك من مراهق، ولا جاني مراهق، ولا مجموعة مراهقين. لكن كمصطلح لا، هو مصطلح علمي له تعريف معين وله مرحلة عمرية معينة، لكن للأسف صار الآن يستخدم كوصف سلوك سيء
للأسف.
أينا.
طيب وش تعريف المراهق كمصطلح؟
كمصطلح علمي هي الفترة ما بين، يعني منظمة الصحة العالمية تعرف أنه ما بين 10 سنوات إلى 19 سنة، هذه مرحلة المراهقة. بدأت الآن في التحديثات في التعريف، دخلوا معها مرحلة الشباب أو اليوث، يعني يمكن وصلوها إلى 24. لكن لما نتكلم عن مصطلح مراهقة أو مسمى بالمصطلح الطبي الأدولسنس، اللي ما بين 10 إلى 19 سنة.
من 10 إلى 19,
إلى 19 سنة. نعم.
في هالعمر هذا وش التحولات اللي تصير؟
تحولات كبيرة جدا، تحولات هائلة. يعني أنت تتكلم من طفل يتحول إلى شخص ناضج أو إلى مرحلة الرشد. في المرحلة هذه الانتقالية فيها تحولات جسدية هائلة، تحولات هرمونية، تحولات نفسية، تحولات عاطفية، تحولات حتى ذهنية وفكرية، حتى الدماغ نفسه التغيرات اللي تصير فيه تغيرات مهولة، يعني تغيرات حقيقية. يصير فيه حاجة يسمونها التقليم أو البرونينج، يبدأ يكون في التقليم في الموصلات أو الخلايا العصبية في الدماغ، يصير لها بعضها تقليم بحيث أنها تكون المناطق في الدماغ مخصصة لوظائف معينة، ما تصير كما كانت مرحلة الطفولة. يعني حتى يتغير من طفل إلى راشد تحدث التغيرات هذه، ومن ضمنها طبعا سواء التغيرات السلوكية أو حتى النفسية أو حتى العاطفية، حتى في قضية التفكير وغيرها كلها تتغير.
جميل. الآن قلت من 10 إلى 19
هنا
فترة المراهقة. طيب الآن نسمع المراهقة المتأخرة اللي بعد 40 أو 50 أو 60، هل هذا يعني كلام علمي موزون ولا مصطلحات شعبية؟
أعتقد أنها مرة أخرى هي استخدام للمصطلح للذم.
للذم،
يعني لما يكون شخص مثلا في عمر 40 أو 50 قد يعمل بعض السلوكيات اللي يعملها المراهق في سن المراهقة، لأن لهم صفات معينة ولهم سلوكيات معينة، فيبدأ يصفه بالذم. يعني مثلا سلوكيات المراهق عندهم اندفاعية، عندهم ما تسمى فورة الشباب أو طيش الشباب،
العناد،
المخاطرة، العناد. حنا نسميه عناد، هو بالأحرى قد يكون تكوين شخصية، استقلالية في القرار.
جميل المصطلح.
فلما شخص يكون فيه نوع من الاندفاعية أو حتى بعض السلوكيات، يعني العمر فترة المراهقة فيها حتى الغرائز، أيا كانت نوع الغريزة تكون فيها فورة الغرائز، فلما يصفون بعض المرات مراهقة متأخرة لأي شخص، هم يصفون السلوك مرة أخرى، يستخدمون المصطلح للذم.
للذم. نعم. بس اللي بالستين ينقالوا مراهق يستانس أشوفها.
والله ما أدري هل هو يستانس. يمكن إذا قلت له ولد.
إيه.
بس تقول له مراهق لا زال المصطلح هذا يستخدم يعني للذم. بعض الناس نعم تستخدم.
طيب الآن يعني فيه انفجار مشاعر المراهقين. كيف عملية ضبطه؟ كيف عملية إدارة مشاعر؟ سواء من المراهق نفسه أو من المحيط الأسري القريب منه، والدين، أخوان كبار.
لعل السؤال قد يكون بشكل يعني فعلا هو كلامك صحيح، فيه انفجار للمشاعر، للعواطف، للسلوك، كيف أنا أضبطه؟ السؤال قبل أنا ما أضبط، كيف أنا أكون أصلا قريب من المراهق؟ كيف أتحاور مع المراهق؟ أعتقد من يعني من أساسيات التعامل مع المراهقين هو خلي أقول لك الحديث معهم. طبعا الكلام هذا ما هو حتى للأهل، للمربين، للمعلمين، حتى لزملائنا الأطباء، في قضية التعامل مع المراهق. حتى جلستك أول مرة معه، يعني حنا مثلا في العيادة غالبا أنا أول جلسة في العيادة يمكن بعض المرات ما أدخل في صلب الموضوع نفسه، فقط أخليها لبناء خلي أقول لك علاقة مهنية معه، كيف أنه يثق، كيف إحنا يسمونها لها مصطلح يسمون سيتينج ذا ستيج، اللي هو كيف يعني تخلي المكان أو كيف تخلق شعور بالأمان له، أنه يقدر يتحدث بأمان، يعلم أن كل كلام فيه نوع من خلينا نقول لك سرية، يتحدث غير خائف على صورته أمامك أنها تخدش أو أنك تنظر له نظرة أخرى أو حتى تغير معاملتك معه. هذا خلق الأمان. فلما أنا أتكلم، لما يكون الوالدين أيضا قضية الاستماع لهم، استماع بلا مقاطعة، قضية عدم التقليل منهم، عدم التقليل من آرائهم، عدم ما يكون فيه ردة فعل مبالغ فيها يسمونها الججمنت أو الحكم عليهم أو يعني إطلاق، خلينا نقول إطلاق الأحكام عليهم. هذا يخليهم بشكل كبير يعني يمكن أنه ما عاد يروح لوالدي. أنا أذكر كان عندي حالة طفل كلام زمان، فكان عنده مشكلة هو، وأذكر ذكرت القصة هذه أنا في أحد وسائل التواصل قبل المدرسة. المدرسة ذيك الأيام كانت تبدأ السبت مو بالأحد.
نعم.
فتنوم هو يوم الأربعاء قبل المدرسة، كان عنده ألم في البطن، جلس وفترة عطينا أدوية خف عليها، طلع رجع مرة ثانية يوم السبت نفس الطريقة نفس الألم. الغريب كان يعطى جرعة من مسكنات الألم قوية المورفين، ويعطى كل 4 ساعات. بس الغريب لما تعطي أنت جرعة مورفين كل 4 ساعات معناته أن المريض بين 4 ساعات فيه ألم، فيه نسبة ألم، هو ما في شيء. حتى أذكر الممرضات يقولون أن بين الجرعات يركض في الأسياب. كنا جرب في حاجة اسمها بلاسيبو، اللي هي نعطيه جرعة محلول نتأكد هل المرض الألم اللي فيه هل هو عضوي ولا نفسي. فعطوه البلاسيبو هذا المحلول وقف الألم، كنا أكيد في شيء. لما جلسنا معه طبعا يمكن بندخل شوي بدري على المحاور أو على لما نتكلم عن التنمر، بس كان عنده هو موضوعه التنمر. الشاهد وين؟ أنا لما سألته كان في موضوع يعني في مضايقات تجي في المدرسة، لما سألته قلت طيب ليش ما قلت لأبوك؟ قال أبوي كبير، هو عمر الولد 13 سنة تقريبا أو 12. قل أبوي كبير وخاف يجي الشيء. طيب أخوان؟ قال لا أخواني لا. قلت ليش؟ قال يمكن يضربوني. هذا إيش معناته؟ معناته أنه ما يشعر بالأمان يقولهم شيء، يقول أخاف يضربوني أو أخاف يسوون شيء يضرهم،
فهو كبتها داخل. أي
فردة الفعل هذه المبالغ فيها هم يخافونها. فلما أنا أتكلم أنه نبني معهم جسور من الثقة والأمان في حديثنا في استماعنا، كل هذه مهمة جدا، بحيث أنه يكون قادر أنه يجي يتكلم بأي وقت، ما يخشى من ردة فعلك، ما يخشى أنك تنظر له نظرة أخرى، ما يخشى أنك تعصب عليه أو تتكلم عليه أو حتى تلومه. ترى كثير من حالات خلينا نقول لك الاعتداء، التحرش، ليش أكبت الطفل؟ لأنه يخاف من ردة فعل والديه، يخاف من حكمهم عليه. خلني أرجع لسؤالك، أنا هذه كلها مقدمة لجاب سؤالك. لما يكون عندهم مشاعر بالشكل هذا ومشاعر، حنا يعني هم في فورة التغيرات فورة المشاعر لا بد أني أنا أضبطها، لا بد أني أوجهها. النبي سلم كيف فعل مع الصحابة اللي في سن المراهقة؟ هذا قادة جيوش، بعثهم دعاة، وكلهم بقيادة جيوش، علي بن أبي طالب في خيبر، عتاب بن أسيد، أسامة بن زيد، كلهم في سن، خلينا أقول لك في سن، يعني هو سن المراهقة، بس إن فيهم فورة وفيهم حماس وفيهم قوة فوجهها بالشكل المناسب. وهنا دور القائد كيف أنت توجه، تعرف الإمكانات في الطفل هذا. يعني مثلا الطفل اللي عنده فرط حركة مثلا، أو عنده حركة زائدة في البيت، أهل يقول اجلس اجلس اكعد، هو عنده حركة، طيب وجهها.
يعطونه آيباد يقولون اجلس.
أيوة، يعطونه آيباد ويسكنونه، هاي يسمونها التهدئة الرقمية، ديجيتال سوتينج، خلي اجلس عليه. وهذا ضار له طبعا. سبحان الله العظيم، يعني بالمصادفة قريت دراسة حديثة تقول أن إذا أعطيت الطفل الأجهزة هذه في عمر 3 سنوات ونص، على 4 سنوات يكون أشد غضب وأشد عدوانية. فش يسوون الأهل؟ يعطونه الآيباد سكنونه، يزيد على 5 سنوات أشد، فيدخل في حلقة مفرغة، آيباد غضب عدوانية، آيباد غضب عدوانية
وملل
وملل. يعني دائما أجي في العيادة، يجوني في العيادة ليش؟ ابني يصرخ، يتلفظ على الكبار، ما يقدر يسيطر على نفسه. جزء منها، أنا ما أقول الكل، نعم، بس جزء منها الأجهزة.
لكن لو نرجع لعملية توجيه الحماس هذا، كيف القائد يوجه أو ولي الأمر يوجه حماس الطفل أو المراهق؟
طبعا مهم جدا أنه يكون قريب من هذا أول شيء، حتى يفهم وش يبغى، وش يحب، وش وين. يعني أنت دائما، يعني إحنا نسمع باستقطاب المواهب والموهوبين وبرنامج موهبة، كيف أنهم يعرفون مواطن القوة فيه وش يجيد وش أكثر واحد مفروض يعرف والديه؟ بس للأسف كثير من والديه ما يدري، لأنه ما يجلس معه، لأنه ما يستمع معهم، ما يلعب معهم، ما يطلع معهم. وهذه هي الأشياء، لما تلعب أنت مع طفلك تعرف شو الأشياء اللي ممكن يبدع فيها لما تجلس معهم وقت أطول. بس مو جلوس أي جلوس، الجلوس بتركيز كامل، الجلوس وأجهزتك بعيدة وجوالاتك بعيدة،
وشغالك ورا ظهر
كلش، يعني زي ما أخذت جوالاتنا نفس الشيء، خله خلاص أنا مركز تماما معك الآن.
جميل.
يعني أنا الآن معك، أنا 100% معك، بس لو فرضا معي جوال ولا أنت معك جوال، كل شوي الواحد ينشغل به. الكلام هو كم أجلس مع أطفالي، كيف أجلس، وكيف نوعية الجلسة هذه، هل أنا حاضر معهم تماما؟ يعني أنت شوف ترى أطفالنا يتذكرون اللحظات اللي جلسناها معهم، بس اللي لعبناها معهم صح. يقول تذكر من نطلع ذيك مرة، تذكر من تلعبها ذيك مرة، هذه اللي تذكرونها.
صحيح.
أكثر من الكلام والخطب والمواعظ.
لكن أبو عبد الله قلت قبل شوي إنه المراهق يخاف من وش صورة المراهق عند ولي أمره أو عند الشخص اللي يتحدث معه.
صحيح.
الخوف هذا كيف أسيطر عليه؟ إنه ترى أهم شيء ذاتك، لا تبحث عن فن التصورات عند الآخرين.
شوف هذه لما نتكلم، أنا خلينا نعطيك أنا وش نسوي مثلا في العيادة، ويجيني أنا شخص غريب.
أي والله يا ليت تسمح لي ناخذ لنا رشة كاسة شاي.
خذ راحتك، أنا مثلك بعد.
اي والله ودنا تروي لنا قصص من داخل العياده.
شوف كقصص، بس خليني اعطيك وش احنا نسوي. يعني
جميل.
كتخصص، يعني ما نتكلم عن السعود، بس نتكلم عن اللي في مجال التخصص. طبعا لما يجي عندنا في العياده، من اهم الاشياء اللي لما نجلس معه نتكلم عن فيها، نقول له المكان هذا مكان امن. طبعا احنا طريقتنا، احنا نجلس مع المراجع، أنا ما أسميه طبعاً مريض، لأن كثير منهم ما عنده أصلاً مرض، بس عنده قد يكون عنده بعض السلوكيات. أجلس مع المراجع وأجلس مع والديه على انفراد. لما أجلس معه على انفراد، أبلغ أولاً أنا هنا لخدمتك وعشان أسمع لك، ماني هنا عشان أحكم عليك ولا أطلق عليك أي يعني وصف معين، أو ماني في جلسة تحقيق. حتى أسئلتي اللي أسألك إياها مو لازم تجاوبها كلها، ودك ما تجاوب بعض الأسئلة تجاوبها ترى عادي. الأمر الآخر، ماني ماسك هنا دور أب ولا أم ولا مدير مدرسة ولا موجه ولا محقق. أنا أسألك أسئلة، اللي ودك تجاوب جاوبه، بس أفترض أني لما تسألني أي سؤال علمي أو طبي بعطيك إياه بكل صراحة. وأنت برضو لما أنا أسألك، إذا ما ودك تجاوبه ترى أفضل لي أنك ما تجاوب من أنك تجاوب إجابة خاطئة أو ميب صحيحة عفوا. الأمر الآخر، دائما عشان يشعرون بالأمان، أن أي كلام بيني وبينك راح يبقى بيننا. ما تبي أسجل في الملف ترى ما أسجل إذا هو خاص جدا. ما تبي أقولها لوالديك برضو ترى ما راح أقولها إلا ترى في ثلاث حالات، إذا في وحنا نشرحها لهم الحالات، إذا في خطر حقيقي عليك يهددك، أو لا قدر الله تهديد من كل أحد آخر، أو أذية على نفسك لا قدر الله أحد ممكن يؤذي نفسه. هذه حالات اللي ما طبعا ما نقدر نسكت فيها. فلما نتكلم بالطريقة هذه بالإضافة إلى لغة الجسد، حتى لما أنا أقول مثلا ما يكون فيه judgment أو حكم، حتى بلغة الجسد يعني لما يقول لي والله أنا سويت كذا ما أقول، هذه لغة الجسد بتخليش يخاف
يكش
بالضبط. احنا طبعا مع التدريب استطعنا يعني بعض المرات نسمع أشياء صراحة مؤلمة، سكوتنا ترى ما هو تقبل ولا موافقة، سكوتنا بس
خلق اطمئنان.
يعني أنا بعطيك مثال، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أحد الصحابة قال يا رسول الله بسلم بس أذن لي في الزنا، ما نهره، الصحابة بعضهم نهره قال اتركوه، جاء لما نسلم جلس يحاوله، وردت فعله ما كانت عنيفة، صلى الله عليه وسلم كان هادئ جدا. قال له أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، أترضاه لزوجتك، أترضاه ولا الناس ولا الناس. بعد نفس الكرم منه حط يده عليه، اللهم طهر قلبه وحسن فرجه، يعني فيه ملامسة، فيه تعاطف، فيه
إقناع،
وفيه إقناع وفيه حوار، ولا فيه ردة فعل قاسية. هذا اللي احنا مطلوب. حتى قضية الاستماع، اسم النبي صلى الله عليه وسلم استمع له، النبي صلى الله عليه وسلم استمع لأحد كفار قريش لما جاء يقول له يا محمد يعني كنت تريد مال أو جمال أو سيادة، دينا نتجاب هذا وشو. فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس يسمع للآخر ويعرف أن الكلام سخيف، هو يجي وحي من السماء. قال له أفرغت يا أبا الوليد؟ قال لي قال أسمع مني. والنبي صلى الله عليه وسلم عارف الكلام هذا كله سخيف بس أنه سمع إلى أن خلص. فهذا برضو يعني من الأشياء اللي ننصح فيها له الاستماع جيد بدون مقاطعة، أو خلنا نقول كالإنصات.
جميل. لكن عندكم بالعيادة أيضا وش النماذج اللي مرت عليكم يعني خصوصا فيما يتعلق بالفجوة، فجوة الحوار، فجوة الاستماع والإنصات، وكان له يعني انعكاس سلبي على المراهق وعلى العائلة؟
والله شوف اللي أنا أشوف دائما، أنا دائما أقيس يعني نجاح أول زيارة في العيادة لي لما أسأل أقول متى ودك الموعد الثاني. إذا قال لي مثلا والله بيسبوع الجاي أو اللي عقبه أعرف أن أموري زينة. إذا قال لازم ولا مو بلازم ولا بعدين ولا ما بشيء أعرف أن في إشكالية في الحوار. والحمد لله الغالب الغالب بنسبة كبيرة جدا أقدر أقول لك يمكن فوق 90% 95% يقول لك أسبوع الجاي. أذكر من القصص يعني أذكر واحد كان جلمي في العيادة ما دخل، دخل أخوه عنده مشكلة الظاهر، فدخل بعد ما أقنع أخوه قال لي اسمك سعودي؟ قال يشابه الاسم دكتور فلان، وأنا ما حبيت أدخل معه، كل ما دخلت معه كان عندي مشكلة، عندي مشكلة في أحد أمراض، يقول دائما يلومني أنت السبب أنت السبب، يقول دكتور يلومني، فيقول أنا كرهت المستشفى وكرهت أصلا الدكاترة كلهم. قلت لا أبدا، حنا يعني زميلي له طريقة وأنا لي طريقة معينة. بعد ما خلصنا قال لي تصدق والله أني حبيت المستشفى وأحس براحة، ما أحس إن في واحد جالس يخطيني إني دائما أنا على خطأ ولا يلومني، أحس إنك فهمني. قلت شوف أنا ما نبص غير أحرص منك على صحتك، بس أنا متأكد فيه دوافع معينة خلتك مثلا ما تأخذ الدواء هذا، يا أن الدواء غير مناسب أو أنت من تم مقتنع أو ما أحد شرح لك. أنا أقصد أن الحوار معهم وإعطائهم قيمة والاستماع والإنصات لهم مهم جدا.
جميل. لكن يا أبو عبد الله الآن هذا كله نظريات علمية وجميل، لكن خلنا نجيب الواقع والمتابع الآن متلقي عايش معنا الدور. المراهق أحيانا خلينا نقول يرثع بالبيت، يحوسه مثلا، هل أنه للوالدين لا تغضب لا تزعل لا يعني يكون عندك ردة فعل اللي تقول قبل شوي لابد البادي لانجوج وحركة الجسد، الصوت العالي احيانا يكون تذكر هذاك اللي جلد عيال اخوه وردة فعل مثلا، فانا اقصد معناته انه خلاص اركضوا لا تغضبون على عيالك ام على المراهقين. احيانا لازم تقرص على صحيح. اساس انه يتعلم الدرس.
شوف احنا ما نتكلم ان ما يكون في حزم، لا، بس برضو اني ازعل او اصرخ او اهوش على كل شيء وانتقد على كل شيء، هذا اللي احنا ضده.
وين منطقة التواصل؟
يعني يعني دائما انا اقول اذا عيالك ما يجلسون في الصالة ترى في مشكلة، اذا ما يجلسون معك في الصالة كل واحد في غرفته في مشكلة في الحوار، في مشكلة في الجلسة. اذا جيت وكل واحد راح لغرفته في مشكلة ترى عندك، يمكنك تنتقد دائما كل واحد طريقة مشيته لبسه شعره الى اخره. يعني ارجع مرة ثانية، وسلم كان يتخول الصحابة بالموعظة، ما كان قبل يوعظ. يعني احنا نتكلم انه مو دائما موعظة، مو دائما انتقاد. قضية انه بناء العلاقة معهم من البداية وهم اطفال، يعني ما اجي انا اهملهم لين جي وقت مراهقة ولقيت اشياء كثيرة ابي اعدلها في ذاك الوقت، لا. مروا ابنائكم بالصلاة ايش؟ لسبع، واضربوهم عليها ثلاث سنوات وهي صلاة تتعلم فيه، تخليه يتعلم، والضرب اللي عند عشر ضرب خفيف. فما بالك مراهق تتركه على نمط معين إلين يوصل 13-14 ما تجي تبي تعدله. الحلم، استماع لهم، إعطائهم مسؤولية، إعطائهم اهتمام، عدم التقليل مشاعرهم، الإنصات لهم، خليك قريب منهم. يعني فيه وصف الشايب يقول يقول تربية المراهق مثل طبخ الجريش، قصر عليه ولا تغفل عنه. يقول خلك، يقول لا تشد عليه بس لا تغفل عنه،
ينجض على نار هادئة.
أيوه بالضبط. يقول يعني لا
والله شايف هذا حريف،
طبعا هو اختصر كل نظريات
من عشاق الجريش. أبو عبد الله، الآن قبل شوي قلت مرة نقطة مهمة، الآن اللي يسمعنا من الآباء والأمهات، قلت لي ما يجلسون معك بالصالة ترى فيك مشكلة، وش المعايير اللي بالإمكان الآن تفتح راس الأب ولا الأم قلوا أنا والله شكلي ما هم راغبين عن عيالي؟
مو شرط ما هم راغبين،
إيه أنا أقصد أنه ملوا من كثر نصحك ومن كثر كلام.
قد ما يكون نصح، قد ما يكون أني أنا من يبلمهم، أنا قاعد على وقتي على جوالي مثلاً. يعني ترى أنا ما بقولك أنا مثالي والله قاعد طول الوقت، لا، أقعد مرات على الجوال، بس في أوقات أخلي الجوال على جنب وقعد أسولف معهم، أتكلم معهم. فلان أي واحد يبيجي أنا موجود الحين، إذا بتكلمني تعال تعال نسولف، وش صار لك في المدرسة، وش أحسن شيء دي. ودائما يعني أسأل طبعا الشيء السيئة والجيدة، بس دائما أحب أسأل عن الشيء الجيد، وش أحسن شيء صار لك اليوم؟ والله ما في شيء، ما في شيء زين أبد، متأكد؟ كلا. طيب درست دروسك، قابلت زملائك، صار لك مشكلة؟ لا ما صار لي مشكلة. قلت يا أخي كل هذه نعم، روحتك المدرسة ورجعتك بسيارة، التقاك بزملائك، التعلم اللي تعلمته، برضه ننمي فيه قضية الامتنان. الملل ليش يجيهم؟ ما يشعر بامتنان في حياته،
صحيح،
في يشعرون فيه فراغ، يبي كل شيء كل يوم، لازم فيه إنجاز، لازم فيه هدية، لازم شيء. لا مو صحيح، فيه أشياء امتنان. حتى فيه أشخاص يعني بالغين الآن كبار يحس بالملل لأنه ما يشوف حياة امتنان، السمع، البصر، الشم، السيارة، الوظيفة، أشياء كثيرة. لو تبحث عندك، يعني أنا أذكر أحد المراجعين زملاء زميل هو موظف، قال يا أخي أنا حياتي كلها سيئة وما عندي. قلت له أبيك تذكر لي شيء ثلاث حاجات امتنان، gratitude. قال لي زين. جاني من بكرة، لا والله عقب يومين، قال الله دكتور ما ذكرت ذكر لي شيء. قلت رقيت، قلت يا أخي أنا ما بها، أبي أشياء يومية. قال والله دكتور صراحة ما فيه. قلت شو ما فيه؟ أبس أكسوا جاتك كورونا؟ قال لا الحمد لله ما جاتك. جاهم كورونا إيش جاهم؟ قال ما حد في بعضهم يقول عارفهم ما يشم ولا يذوب. طيب هذه نعمة، هذه امتنان، شيء الآن نعمة أنت غرقان فيها. البصر، معك سيارة، وظيفة،
متعافي، تروح تمشي،
متعافي، عندك ذرية، عندك بيت، عندك أسرة، عندك أصدقاء. قال هذه يعتبر كتيه وجل وشي هذه. لو راحت واحدة منها، لو لا قدر الله واحد من عيالك جاء للطوارئ وقعدت معه الليل كله وخايف في شيء، هانت عليك الدنيا هذه كلها. قال لي والله أنك صادق، وحاصل لي قبل شهر. فبس يحتاج أنك ترجع،
صحيح،
تتذكر.
في كتاب، معرض الكتاب، في كتاب اسمه كتاب السعادة، سعودية والله ما أذكر اسمها اللي ألفت هذا الكتاب، كتاب فقط عن الامتنان، يمكن حوالي 100 صفحة، موجه للأطفال، في ثلاث عناصر، كل يوم تكتب ثلاث عناصر وفي تعريف لها.
اي مره
فقط
إيه.
يركز على الامتنان. لكن انا بعيد السؤال بصيغه اخرى ابو عبد الله، الان الام والاب اللي عندنا اللي يشوفوننا الان، وش الاشياء ويعتقد انه هو افضل الناس في التربيه وفي الحوار وفي، وش الاشياء اللي لو تقول واحد واثنين وثلاثه يبدا يفتح راسه في عمليه اعاده النظر في مساله الحوار مع اطفاله؟
اولا التربيه تبدا من الصغر، من وهو تو مولود، هذه التربيه من هناك تبدا. وبعضهم يقول حتى التربيه من قبل، من وقت الحمل مع الأم أو حتى قبل من الزواج. بس خلينا نبدأ من الطفولة، لما قربك منهم، حوارك معهم، حديثك معهم، تشجيعك لهم، زيادة ثقتهم بأنفسهم، عدم تحطيمهم، عدم تهميش مشاعرهم، هذا مهم جدا. لما أتكلم عن المراهق، من أهم زي ما قلنا الإنصات بلا مقاطعة، عدم التقليل من المشاعر، احترام شكواهم أيا كانت، تخصيص وقت أني أجلس أسمع له بس، هذا جدا مهم، إعطائهم مسؤولية، أعتقد الحماية المفرطة أيضا، أني أحميه بشكل مفرط، أني ما أسلمه مسؤولية، أني أخاف عليه كل شيء نزينا عنه، هذا أيضا قد يقوض شخصيته.
سلبي بحت.
سلبي جدا، اللي هو الحماية المفرطة أو يسمونهم الأوفر بروتكتيف بيرنتينج ستايل، اللي هو أسلوب الأبوية اللي أنا كلش زينة، يصير اتكالي عليه، حتى يمكن يروح الجامعة وهو ما يقدر يدبر نفسه.
يعني أشغله بالمسؤوليات،
مو مسألة أشغله بس أعطيه مسؤولية تناسب عمره.
جميل.
أعطيه يعني مسؤولية طبعا، وأعطيه مهارات، أعلمه مهارات على حسب العمر، يعني ما أجلس أخره يصير أقل من الآخرين في اكتساب المهارات. أيضا من الأشياء اللي تساعد أيضا يعني تعليمه مساعدة الغير، لأن هذه مساعدة الغير واكتساب مهارة جديدة من الأشياء اللي تساعد على تنمية أو زيادة الثقة بالنفس.
اللي تعيدها بوضوح؟
آه
لا، أنا أقصد الأخيرة هذه.
إيه؟
اللي هي علم اللي عشان تتعلم.
إيه تعليمه مهارة جديدة، يكتسب مهارة جديدة، وأيضا مساعدة الآخرين، هذه من أهم الأشياء اللي تساعدهم على زيادة ثقتهم بأنفسهم.
جميل.
الأشياء الأخرى أني طبعا التواجد معهم، الحضور، تواجد يعني أتواجد معهم قلبا وجسدا، مو جسدا بس.
وش اللي يفرق بالتعامل مع البنت أو الولد؟
شوف، قد يكون يعني مراعاة البنت، مشاعرها، التغيرات الهرمونية اللي تحدث لها خلال الشهر، طبعا قد تكون فيها فروقات، قد تكون بعض البنات تبلغ قبل الأولاد، التغيرات المزاجية اللي يكون فيها تباين في خلال الشهر قد تكون أكثر من الأولاد، وإن كانت موجودة عند الأولاد طبعا. وفي موضوع مهم ربما نتطرق له لاحقا، اللي هو قضية الاهتمام ب يعني التغذية السليمة سواء للبنت ولا الولد، بس البنت بشكل أكبر، لأنه قد يترتب عليها أمور أخرى بعدين ومشاكل أخرى فيما بعد.
مثل
أمراض الاضطرابات الأكل أو يسمونها الإيتينج ديسوردر، خصوصا مرضين منتشرات الأنوركسيا نيرفوزا والبوليميا. الأنوركسيا أعتقد ترجمتها العربي
إحنا عطنا عربي عشان المصطلحات.
طبعا الأنوركسيا مشهورة عند يعني لو تسأل البنات بالذات اللي يسوون دايت شديد، نعم راح أشرحها، يسمون فقد الشهية العصبي، وهذاك معنا. أي فقد الشهية العصبي، يعني فقد شهية بس بمزاجها. يعني هي ما هو فقد الشهية، هو في الحقيقة ما تفقد الشهية، هي تترك أنها ما تأكل طوعا، والسبب أنها تخاف تزيد وزنها، والسبب أن صورتها الذهنية عن جسدها مشوهة. يعني تلقاها نحيفة جلد وعظم، تقول لا أنا لازلت سمينة، لازم أنزل. يمكن ابتداء كان جسمها زين، أو ربما تكون شوي أوفر ويت، وزنها زايد عن الطبيعي، بس تبدأ في دايت، تدخل في دايت، وهذا طبعا للمناسبة بالمناسبة ترى يعتبر أشد مرض نفسي، ربما يعتبر يعني بعض الدراسات تضعه القاتل الأول في جميع الأمراض النفسية.
عجيب.
إيه. والشيء يعني المزعج أن المتخصصين عندنا في المملكة هنا قلة جدا، يعني متخصصين، أقصد من ناحية هو في صلب تخصصنا في طب المراهقين، لكن أيضا في الأطباء، في علم أطباء النفسيين أو حتى أخصائيا علم النفس السايكولوجيست، خصوصا السايكولوجيست، يعني متخصصين اللي دارسين الاضطرابات هذه قليل جدا، لأن علاجه ما يعتمد على شخص واحد، يعتمد على فريق كامل من أخصائيين تغذية وأخصائيين علم نفس وأطباء
يعني. وش المسار الثاني؟ قلت المرضين
طبعا أو... هذا يعني بس تكملت له، البنت تشوف أن جسمها أنها تحتاج أنها تنقص، يصير أكلم، يعني حنا نقول الشخص البالغ 1800 أقل شيء، 1800 سعرة حرارية يوميا إلى 3000، هذا أقل شيء يمكن وأنت جالس بدون أي أنشطة، لكن البالغ يمكن نقول يمكن 2005 إلى 3000، هم يأكلون يمكن يوميا اللي عندهم مصابين بالمرض هذا بعضهم تصل ما توصل 200.
عجيب.
يعني حتى لدرجة بعضهم حتى خاف من الموية إنها تسمنها. يعني بالمناسبة في فانكوفر أذكر جتنا حالة كان عندهم طبعا جناح 5 ستارز صراحة، يعني أتمنى أن فيه جناح مشابه هنا 5 ستارز. جتنا واحدة حالة أعتقد عمرها 13 سنة، جتنا من كنت ساعدني أنت في الأسماء هناك ظهنك، وقلت له لا في منطقة شوي بعيدة عن فانكوفر تقريبا تجي لها 7 ساعات.
7 ساعات؟
مدي كوكتلة.
7 ساعات. داخل بريتش كولومبيا.
داخلها بريتش كولومبيا. ليش أنا أقول 7 ساعات؟ جايين على سيارة فان. البنت واقفة طول الطريق. واقفة في السيارة ما هي بجالسة. ليه؟ تقول إذا جلست تقل معدل السعرات الحرارية عندي. لازم أكون واقفة عشان أحرقها.
حول أقول.
وان حنا جالسين ناخذ من التاريخ المرضي تدور عندنا ما قعدت الكرسي، لانها تشوف ان كل لو جلست ان معدل الحرق عندها بيقل لذلك تمشي. يعني حتى الان عندي اذكر حاله مرت علي تقريبا تسوي رياضه في اليوم بمعدل بدون مبالغه من 10-12 ساعه كل يوم.
من 10-12 ساعة.
إيه. تعرفون الإشكالية؟
وين؟
صحيح هي تنحف برا، بس جوا تنحف. وين تنحف؟ قلبها هي عضلة القلب تصغر.
نعم.
الكهرب اللي فيها يبدأ فيه لخبطة، ولا قد الله هو اللي قد يسبب الوفاة. الدماغ. شفت الدماغ يصغر، وإذا صغر معناته الكلام المنطقي والحوار ما عاد ينفع، يعني كأنك تتكلم ويرجع لك الكلام.
صحيح.
ما فيه أي، لذلك إحنا إذا بغينا نعالجهم في البداية ما نعالجهم بالحوار أبدا، قد نستخدم الأدوية ونستخدم نسميه إعادة التأهيل الغذائي، يعني نعطيهم غذاء بالغصب بالقوة.
نسبة هذا المرض كثير؟
لا هو الحمد لله نسبته، شف عالميا قبل كورونا الأنوركسيا يوصل 1-2%
عالميا.
بعد كورونا أتوقع أن النسبة يعني يمكن طبعا عندنا مشابه عالميا، يعني ما في فرق، أظنها وصلت عالمية أن الآن يمكن إلى 6-7%، ويعتبر المرض قاتل زي هذا مو سهل.
عز الله. المسار الثاني؟
المسار الثاني اللي هو البوليميا أو يسمونه النهم، لا ما أدري الترجمة الصحيحة.
لا نحتاج ترجمة والله، لو حول الحلوة ترى
ما أدري هو النهم أو القهم، المهم أنه
المتابعين عندنا حبيبين ما يدققون.
بوليميا بس المهم الشرح النفسي، شرح الأكل النفسي.
أيه. هذا إذا زعلان دق فيها.
لا مو إذا زعلان، لا لا لا.
أجل.
تلقاه مثلا ما يبي جسمه يزود. أيه. الوزن. في صوم نفسه يصوم يصوم أو تصوم نفسها أو عند الأولاد. أيه. والبنات تصوم نفسها إلى تقريبا خلينا نقولك 10 ساعات 15 ساعة.
ثم؟
ثم تاكل او ياكل اكل في خلال ساعه او ساعتين حق 3، ويشعر وياكل انه فاقد السيطره، يقول ماني قادر اوقف لين على قولتهم يوصل الى هنا. ثم اذا وصل هنا وخلص حس بتأنيب الضمير، بعد تأنيب الضمير يسعى انه يعمل اي سلوك يسمونه سلوك تعويضي يسمونه التطهير البيرجينج، يجي يا أنه الله يكرمك السامعين والمشاهدين أنه يستفرغ، أو يأخذ حبوب ملينات، أو يأخذ حبوب يستفرغ، أو يأخذ مدرات البول، أو يسوي أو تسوي رياضة عنيفة جدا عشان يعني عشان تقليل تأنيب الضمير هذا، أو صيام لفترة طويلة ويتكرر معهم يعني في أسبوع مرتين ثلاث مرات. وفي حالات لا ما يسوون السلوك التعويضي هذا، يتوقفون عند هذا الشرح فقط، ما يسوون السلوك التعويضي، برضو هذا نوع ثالث من الأمراض. لكن الأنوركسيا طبعا في إشكالية أخرى مع الأمراض هذه، اضطرابات الأكل، أنها مرتبطة بأمراض أخرى، مرتبطة باكتئاب، بإيذاء للذات، بوسواس قهري، مرات لا قدر الله بانتحار.
طيب في أمراض خطيرة أيضا يعني في فئة المراهقين ولا بس هذول الثنتين؟
هذا أخطر شيء طبعا، في أمراض الاكتئاب والقلق، في السلوكيات الخطرة اللي إحنا ليش نقول دائما الحوار مع المراهقين مهم جدا، ودائما إحنا نقولها للأطباء وزملائنا، لأن كثير من مشاكل المراهقين بإذن الله بالإمكان تفاديها. يعني لما تتكلم معه أغلب مشاكلهم أو أغلب أسباب الوفيات عندهم بإذن الله ممكن يعني تمنعها، يعني مثلا قضية التفحيط والحوادث والقتل والضرب والمشاكل هذه بالإمكان، يعني خلينا نقول بريفنتبل، يعني بالإمكان الوقاية منها.
جميل. طيب إذا البيت فيه ثلاثة وأربع مراهقين تعرف يحصل فيهم قاضب شوش ومهاوش ومصارخ، كيف الأب أو الأم يتعامل مع هذا النوع من الهواش الداخلي؟
شوف أنا أعتقد السؤال حدوث الهواش هذا أمر موجود في البيوت، يعني ما أقدر أقولك والله ما في بيت ما فيه، بس بشكل متكرر ومحاولة أذية الآخرين قد يكون بسبب، ما بألوم الوالدين، بس قد يكون بشكل لا واعي أو بشكل غير مقصود في التفرقة في التعامل، تفرقة في العطاء، تفرقة في الاستماع، قد يكون شخص دائم ينظلم، أو ربما أحدهم قد يكون هو سبب مشاكل، واحد منهم. طيب سبب مشاكل، هل عنده أصلا مشكلة هو مثلا في مدرسة ولا في كليته ولا برا، ولا أحد متنمر عليه؟ يعني أنا عندي طفلة تابع وعنيفة جدا مع أخوانها، طبعا ما في التنمر، بس وش اللي عندها؟ عندها قلق شديد جدا من المدرسة، ومستوى القلق عندها عالي، وإذا ارتفع مستوى القلق زادت العدوانية والعنف. فأنت بدل ما تعصب عليها وتضربها ولا تعاقبها، عالج القلق حتى تهدأ. بعضهم قد يتم الاعتداء عليه في المدرسة، أو يأتي نوع من التنمر ما هو قادر يرد هناك،
يفرغ بالبيت،
ما فيه اللي يفرغ في البيت، أو قد تكون في قوانين صارمة في المدرسة والبيت لا ما فيه.
يعني المفروض الوالدين يبحثون عن جذر المشكلة،
يبحثون عن الجذر، فيه قوانين واضحة في البيت، فيه عدم خل أقول لك يعني مفاضلة، يعني أنا ما أدري صحة الحديث، بس فيه اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يعني لا بد أن يكون فيه عدل، العدل غير مساواة، أني أعطي كل شخص ما يستحق من الحب، من العطف، من الحنان، من الاستماع. فلا بد يعني قد يكون في بعض يعني حتى فيما معنى الحديث، أني لو يعني الشخص اللي ما يعدل بين أولاده ممكن يعني عقوبته عظيمة على الوالد أو حتى الوالدة. فالقصد أنه لا بد أن يكون فيه عدل في كل شيء، في العطاء، في المعاملة، في حتى في الجلوس، حتى في يعني أعتقد أن فيه يعني هو أثر أو حديث أن أحد الصحابة أعطى أحد أولاده شيء، فسؤال مدى النفس من سألها أو أحد صحبها، هل أعطيت الباقين ولا لا؟ يعني في القصد أنك لما برضو تعطي أحد تعطي الآخرين، يكون فيه، لأن هذا برضو لما أنت برضو تسلط العطاء على واحد منهم أو الاستماع راح يشعرون بالغير.
صحيح.
ليش فلان؟
صحيح. بين الأمس واليوم أبو عبد الله، على لسان أحد اللي من جيل الطيبين الآن اللي يشوفنا، يقول يا أخي حنا أمس البعيد كنا مراهقين، كل يضربنا بالشارع، الجيران يضربوننا، واللي بالمدرسة يضربون، والمدرسين يجلدوننا، وإذا لعبنا كرة بالحارة دبجونا اللي أكبر منا، ومع ذلك مستصحين وعافي، لا جانا اكتئاب ولا عينا الأمراض ومع ذلك يعني لا آيباد ولا منصات إعلام جديد ولا هالحظوة هذا اللي عند الوالدين ولا رحنا المطاعم وكافيهات. يعني حياتنا كلها تقزيم وتعنيف من البيت على المدرسة على الحارة على كل المحاضن التربوية والموجود. مع ذلك أمورنا ماشية. إيش الفرق هذا؟
صراحة يعني أنا سألت السؤال هذا أكثر من مرة. في فعلا موجود قبل في نوع من العنف، في ضرب، هل الضرب حقيقة أثر ولا ما أثر؟ في ناس أنا أعرفهم شخصيا يقول يعني في أشخاص يقولون لي يقولوا أوكي قدام الناس أنا ما أثر فيني، يقول حقيقة أنا مأثر فيني إلى لا. يعني أعرف أشخاص الآن عمرهم يمكن وصلت 60 و70 يقول لازلت شايل بخاطري على واحد من أخواني أكبر مني كان يجلدني جلد وأنا صغير. يقول مو معناته إن إحنا متماسكين أمام الآخرين معناته إننا سليمين. هذا أمر. الأمر الثاني قد يكون نوع التربية، شدة العيش،
معطيات الماضي.
معطيات الماضي، وهناك من كان يربي يربي البيت ومطوع المسجد وأي أحد في الشارع. الآن كل يربي الحين ممكن يربي واحد في أقصى الدنيا عن طريق وسائل التواصل. فأنا أقول إن المعطيات اختلفت. يعني تربيتنا حنا لبنان مختلفة عن تربية أبائنا لنا، وتربية أبائهم لهم مختلفة عن تربيتهم لنا. صحيح. فكل جيل له معطياته وكل جيل له ظروفه وكل جيل له تحدياته.
وش أصعب الأمراض النفسية اللي يواجهها المراهقين؟
شف من أشد الأشياء اللي واجهها المراهقين واللي أشوفه في العيادة ولا أثر كبير التنمر.
تنمر
وظاهرة صراحة خطيرة ومنتشر الصراحة، منتشر بكثرة سواء في المدارس، في بيئات العمل كبار، في المنازل موجودة للأسف.
نبي نجي موضوع التنمر له محور آخر، لكن قبل هذا سؤال على لسان الوالدين الآن، متى أخذ ولدي المراهق ولا بنتي المراهقة للعيادة؟
إذا شفته يعني حاولت معه، جلست معه مرة مرتين، ما أنت عارف صار فيه تدهور في أدائه الأكاديمي، صار فيه عزلة، لاحظت فيه اختلاف في وزنه، يعني سواء زاد وزنه ولا نقص. إذا لاحظت أن التغير حتى طبعا شوف حنا نعرف أن أسلوب نومهم مختلف عنه، بس إذا شفت أن أسلوب نوم التغير صار الوقت اللي أنت تنام فيه يصحى واللي تصحى فيه ينام حتى في أوقات الدراسة، في علامة استفهام. لأن كثير منهم يجون لما أسألهم يقول ما بيقابل فلان ولا فلانة ولا أمي ولا أبوي. لما يكون يعني فيه طبعا بعض السلوكيات سواء القلق أو غيرها يمكن فيه تغير سواء في السلوك أو في تعابير الوجه أو في قضم الأظافر أو في إشكاليات في النوم، بعض المرات تظهر على شكل أعراض جسدية، آلام في البطن، آلام في الظهر، صداع. يعني يمكن الاكتئاب يمكن ما يجي مثل الكبار يعني نفس الصورة المعروفة، قد يأتي بشكل آلم جسدي. يعني مرة واحد من عيالي زمان قبل ليلة الدراسة قال بطني وجعني، جيت فحصته بطنه ما في شيء، وفعلا يشكي من بعدين أنا ناسي بكرة دراسة. قال قام مدرسة بكرة؟ قال لي طبعا هو ما جاء يقول أن عرض القلق موجود أو عفوا القلق ظهر على شكل ألم في البطن. لو عندك مقابلة مهمة هي مغصق بطن.
صحيح صحيح.
طبعا هذا بيقودني يمكن محور آخر. يمكن
كانت عندنا الأسبوع الماضي ضيفة الأستاذة شيرين قادري قالت أن مشاعر الخوف أصلا الحاضن لها البطن.
شوف يسمون البطن، يعني ما تسمع الأمريكان يقول لك my gut feeling، my gut feeling إحساسي المعوي. هم يقولون أن البطن أو المعدة هي العقل الخارجي، وأن الاتصال ما بين الدماغ وما بين المعدة كبير جدا، اللي نازل واللي طالع.
نعم.
خذ معلومة، السيروتونين المادة اللي يعني تحسن المزاج والذاكرة كذا، 95% منها تفرز مو في الدماغ، في المعدة.
يا ساتر.
لذلك الأكل الصحي مهم جدا.
إيه طبعا.
قضية أن الأعراض تظهر، إيه نعم تظهر كشكل، حتى في قولون عصبي، فيه هل تأثر القولون العصبي على غيره على المزاج؟ نعم يأثر، العكس، لكن الألم هذه تسبب اكتئاب، تسبب ضيق، تسبب قلق.
جميل. لو نبي نقفل موضوع المراهقة، مين اللي المفروض يكون دائم قريب لأولاده، الأم ولا الأب؟
كلهم.
أو كلهم؟ كلهم، بس اللي أكثر.
شوف شوف الأم طبيعتها هي أكثر قرب، بس
مع الجوال الآن ترى ما عاد أكثر.
شوف يفترض أن الأب يكون قريب. الأب يحتاجون كثير، بالذات يعني خلينا نقولك في سن المراهقة اللي تعدوا تقريبا وصلوا منطقة البلوغ وما بعده يحتاجون الأب وجود كثير. مو معناته اللي أصغر منهم يحتاجون، لا كلهم يحتاجونه، بس هذا يتأكد حضوره في توجيههم، في تربيتهم، في نصحهم، في القرب منهم، في الاستماع لهم. إذا ما سمعت لهم أنت تركت تسمع لهم مجانا، يبي يسمع لهم غيرك بفلوس.
صحيح.
يروحون الطبيب، يبي يروحون المعالج، لا بد أنك تسمع لهم.
وش الهدية اللي المفروض أن الأب يفاجئ فيها أو الأم المراهقين؟ اشتراك نادي مثلا،
ده في هدية، كتاب، في هدية غير هذه
اللي هي وش؟
أعظم هدية ممكن يقدمها الوالدين لأبنائهم أنهم يحترمون بعض قدام عيالهم.
جميل.
هذه كلها أشياء حلوة، بس احترام الوالدين لبعضهم أمام الأطفال أهم عنصر في خلق بيئة آمنة في المنزل.
ما يتقاضبون أشوش قدامه.
يتقاضبون أشوش، ولا حتى قضية الصراخ. يعني تجيني بعض الحالات 12-13 بعضهم عنده تأتأة، عنده خوف، عنده سلوكيات، يعني الله يكرمك السامعين، بعضهم يمكن تبول لا إرادي في الليل، كان كويس وبعدين تبول، والسبب قد تكون أحد المشاهد هذه، صراخ، رفع الصوت. وبعضهم يقول لي أنا لازم أذكر، يعني عندي واحد عمره 19 يقول أذكر موقف وأنا عمري 8 سنين لأبوي وأمي، يقول لا أزال عالق إلى الآن برأسي. فنعم مؤذية طبعا. الأشياء الثانية، شوف قضية الاشتراك في النوادي مهمة جدا،
كتاب مثلا، العاب،
تعليم. شوف فيه الآن بعض الجهات، يعني بعض الأباء يقول أنا مشغول وكذا، في بعض الجهات وبعض خل أقول لك ما هي منصات، بس أنها زي المعاهد يأخذون الأبناء مثلا فترة الصيفية ويكون برنامج قيادة مثلا، أو تعليم مهارات القيادة، أو تعليمهم بعضهم يعني يسمونها علوم رجال، أسلوب رجال، ولا تعليمهم الاعتماد على الذات، ولا وهذه موجودة وفيها جهات يعني
نعرفها
إيه وموثوقة جدا. يروح لك الولد بعادة ويرجع بعادات جميلة جدا، يروح لك بشيء ويرجع بشيء مختلف، وهذه موجودة يعني، بس يعني بحيث الواحد يتحرى عن المصداقية فيها والأمانة. هذه مو معناته أنه تخلي عن المسؤولية، بس أنه جزء من الاستثمار فيهم. أي شيء تستثمر في طفلك مو خسارة، في تعليمه سواء المهارات الحياتية السوفت سكيلز هذه، ولا حتى في العلم وفي الدورات، أبدا الاستثمار فيهم مو خسارة.
جميل. أنت أيضا دكتور متخصص في الأطفال والمراهقين استشاري، فالآن عملية التسكيت اللي حنا بدينا فيها، اللي هي أنه أعطوها الجوال يسكت، أعطوها الآيباد يسكت، وش أثرها؟ يعني نتيجة الأثر على المدى البعيد؟ والله بس يخمد ويسكت ويفكنا من شر وصيح.
والله شوف أنا يمكن ذكرتها في البداية، يمكن سبحان الله بالمصادفة كنت تكلمت عنها اليوم في تويتر، أنه قضية التهدئة الرقمية هذه ممكن سكته الآن، بس أثرها عليه وعلى نفسيته وعلى أخلاقه وعلى العنف اللي راح يحدث سابقا وعلى الغضب وثورات الغضب اللي عنده بتكون كبيرة جدا. فأنت كأنك تعطيه مسكن مؤقت ينتهي أثره ويرجع أشد. فقضية التهدئة هذه يعني حتى أذكر واحد كان مبسوط من ولده، يعني يتكلم وهو مبسوط، يقول يا أخي حليلة، يقول كذا بالآيباد ويدخل على اليوتيوب ويدخل، وما شاء الله بسم الله عليه عمره سنتين ونص. طيب أنت هو مبسوط انه يعرف. طيب ليش تعطيه اياه هو بس هذا؟ هو صحيح يعني ما احنا بصارين نحرص عليه من ابوه
صحيح،
ولا نشك في الشيء هذا، بس بعض المرات يمكن نضرهم من حيث لا نعلم، من حيث اردنا نفعهم. ذلك يعني قضيه يعني دائما انا مع تقنينها في ساعات محدده وفي الويكند.
في الويكند حتى على المراهقين؟
والله حتى على المراهقين
فقط ويكند.
في الويكند وتكون مقننه، لانها نشوف اثرها، نشوف اثرها كثير في العياده.
عطنا نماذج.
يعني مثلا في قضيه العون، في قضيه العزله، في قضيه نقص في المهارات الاجتماعيه. يعني 24 يعني انا اذكر واحد كان حتى في ايام الدراسه تقريبا ما يسكره الا الساعه 2 بالليل وعنده دراسه، اعتقد انه ما ادري كان في سادس او في اولى متوسط،
شغال على التيك توك.
لا لا لا، كان قبل التيك توك. كان يقول يجلس ما لا يقل 6 ساعات يوميا عليه، إذا سحبته أمه جلس يصيح كسر الدنيا، تقول يكسر فعلا، يأخذ كاسات يأخذ صحون، تقول ما عاد يقدر يسوي شيء. السبب كان تعطيه شوي صار يزيد بالتدريج.
لكن أيضا مثلا الجوال فيها منابر معرفة، اليوتيوب مثلا، في برامج فيها يعني مثل بودكاست الغبوق الآن يتابعونا يشوفون. فأنا أقصد شلون أنا أخلق توازن، أنا كأب ولا الأم تخلق توازن أنه ينهل من هالمعارف وهالمنابر اللي موجودة باليوتيوب ويكتسب وعي، يكتسب مهارات.
طيب خليني أقول لك قصة صارت في الصيف هذا. واحد عندها ولدين يقول أغلب وقتهم على الجوال 24 ساعة، من يوتيوب إلى تيك توك إلى سناب، يقول وقتهم. يقول قلت في الصيف هذا، قلت لك قبل شوي عن هذه المجموعات هذول اللي يطلعون برا، يقول حصلت مجموعة عن طريق شخص أعرفه، يقول قلت أخلي أطلعهم معهم. يقول والله المبلغ جامد مو سهل، يأخذون هذول يعني مبالغ. يقول جلست وشفت برنامجهم، يقول عجبني صراحة، جلست مع عيالي، جلست مع الأول يقول موافق، يقول جلست مع الثاني متردد، جلسوا تكلموا مع الشخص صاحب الحملة هذه أو
البرنامج
هذا، يقول اقتنع الثاني. يقول قالهم اسمعوا، ترى من 8 الصبح إلى 8 الليل جوال ما فيه، موافقين؟ قالوا موافقين. يقول أنا توقعت إني يعني أبي يصير مشاكل هناك. يقول أبو عبد الله والله تصدق إنه إلى تقريبا، يقول حنا ننتظرهم إذا جت 8 هني توقيتهم، ننتظرهم يرسلون، يقول يرسلون يسلمون علينا ويرمون الجوال، وينكم؟ والله عندنا نشاط عندي. طيب وليش ما تقول والله مشغولين؟ يقول إحنا أظنون فيه، لقوا بديل.
صحيح.
يقول ما عاد يعني حتى كانوا من ضمن العقوبات اللي يسوونها لو في شخص تأخر ما قام يصلي أو كذا يسحبون الجوال ذاك اليوم، معاقب الجوال. يقول صارت عقوبة هذه ما تفرق معهم، ما أنا بالجوال من قالكم إحنا حريصين.
لها في سلو
لها وإيه لها وفي أنشطة حركية مختلفة. فأنا اللي أقصده، ولا مقاطع كلامك، اللي أقصده لا تسحب الجوال وتتركهم،
أوجد بديل.
أنت خلك معهم، أوجد بديل حركي آخر. يا أخي معلش، فيه الأول كيرم،
أيوة.
بديل جيد فيه
اختفى مع كورونا ترى الكيرم.
أي هو جاء أيام كورونا وكل الشراط ضانس على طق فوق، بس إنه يعني هذه واحدة من البدائل.
أو الاشتراك في السباحة مثلا،
اشتراك في السباحة، اشتراك في أي شيء. هذه كلها شوف أنا أعتقد هذه كلها استثمار فيهم، يعني حتى في صحتهم النفسية. يعني قضية الرياضة ما هو استثمار برضو في الصحة الجسدية، حتى في الصحة النفسية مهمة لهم جدا.
جميل.
وتفرق يعني يعني أذكر في فترة من فترات أحد عيالي كانوا مشتركين في نادي، فواحد منهم كان يقول ما بيروح، قلت راح أجرب، أنا بقعد السيارة راح أدخل، إذا ما عجبك. طبعا كان يروح لهم فيروح يكمل، يرجع عقب نفسية مختلفة، ترى شو أني رحت ليه غيرت. حنا الآن لما تروح النادي وتطلع منه تطلع نفسيتك مختلفة.
صحيح.
انا على اساس كذا دائما اقول التحفيز ممكن ما يجيك في البداية، يجيك كذا بديت، يعني ما يجيك قبل، ابدأ انت. يعني مثلا انت بتروح النادي متعجز زين، ما اقول لك رح، اقول لك الله يكرمك بس اربط الجزمة، البس ملابس النادي، لا تروح خليك على كرسيك. مجرد انك لبستها خلاص بس راح اوصل النادي، بس ادخله واطلع. يعني اذكر والله مرة من المرات نادي حول البيت، ما لي خلق ذاك اليوم، ما بدي، قلت له بروح، ابى اروح بس والله لو ادخل واطلع. دخلت شفت الكابتن، قعدت اسولف معاه شوي، قعدت لي 10 دقائق ربع ساعة، هم تدري الوقت ساعة ونص، جت تحفيز عقب.
صحيح.
فاستثمار فيهم وفي الرياضة في نفسيتهم مرة مهم.
طيب الآن اللي فاقد أحد الوالدين، يعني الأب مش موجود لظروف، يا مغترب برا البلد، يا أنه فيه انفصال طلاق بين الاثنين، فاللي ربي واحد، يا الأم أو الأب،
هنا
وش الحالة هنا المفروض، أو التكنيك اللي المفروض يستخدمه هذا الشخص، سواء الأم أو الأب في غياب الآخر؟
والله شوف، ما فيه أتوقع، طبعا قد يشعر المراهق أنه مختلف عن الآخرين، قد يبدأ بالمقارنات. أعتقد القرب من الاستماع له، استماع المشاكل، قد تكون فيه ضغوطات سواء على الأم أو على الأب. يعني الأب والأم إذا كانت عندهم ضغوطات أصلا نفسيتهم سيئة، قد يكون درجة تحملهم لأطفالهم أقل أو أولادهم أقل. يعني لما أنت تكون مالك خلق، ما تتحمل لما يكون خلقك واسع ذاك اليوم ومبسوط. فالنصيحة الأولى أن أي ضغوطات عليك أنت كأم ولا أم ولا أب، حاول أنك تعالجها قبل عشان تقدر تتعامل معهم. قد يكون فيه نوع من المتطلبات اللي تقدر طبعا عليها، اللي ما تقدر عليها بالتأكيد لابد أنك تجلس معها، الحوار المتكرر، الإنصات لهم، لأنهم دائما يشعرون مرات بالفقد، أن الشخص هذا موجود، أمي ولا أبوي ولا أنا، أشوف ناس أمه وأبوه معهم، ده يتكلم عن أمه، هذا يتكلم عن أبوه وأنا ما هو موجود، فيبدأ بالمقارنات هذه. وجودها قد بعض الأمهات تحاول أنها تكون دور الأم والأب، وحاول تجهد نفسها لدرجة توصل أنها خلاص تنزفت تماما، وأنا أشوف هذا غلط، تأدي دورها، تأدي تغطي بعض الأشياء وتعلمها، تقول هذه الموجودة، إذا في إمكانية في التواصل مع والدي بأي طريقة كانت أوكي، ما كان في إمكانية تجلس معها، إذا ما قدرت ممكن تروح لأحد مختص ممكن يساعدها على يعني أنه يفهم أنه الآن ممكن هو مسؤول عن البيت، أنه وصل مرحلة يكلف ببعض المسؤوليات، يحمل بعض المسؤولية، احتاج الأحد يسمع له، احتاج أحد يتكلم معه، يكون في أحد موجود حتى لو من خارج، سواء خالة، عم، شخص مختص.
جميل. نبي ندخل موضوع التنمر. موضوع التنمر ما هو خاص لا بالأطفال ولا المراهقين، حتى الكبار يعانون منه.
الله.
وش معنى التنمر؟
شوف، التنمر هو استخدام،
مصطلح جديد ترى دخل علينا.
والله هو جديد، بس يمكن أنه كان له مصطلح قديم، الطقطقة.
صحيح،
لكن
طقطقة ما توجع.
لا والله في طقطقة توجع.
عز الله. وش المصطلح؟
حتى أذكر فيه قريت أنا بحاجة الكتب الأدب، بس والله نسيت، يعني كان في حتى التنمر موجود سابقا، يطقطقون على بعض.
هي من زمان هي الوضع.
شوف، التنمر هو استخدام يعني قوتين غير متكافئة، واحد يستخدم القوة بشكل غير قانوني على شخص آخر، يعني واحد أعلى من شخص في القوة، يعني حتى لو كانوا طفلين، واحد شخصيته أقوى من الثاني فيستخدمها الإيذاء لفظا، جسديا، حتى بعض المرات بالتعبير الوجه، حتى بعض المرات بإطلاق الألقاب، العيارات، زين، ممكن أيضا بالاستبعاد من المجموعات، لا تجي معنا، لا تجي، ما نبيك في الجروبات حقتهم. أو حتى إطلاق بعض الألفاظ سواء على الشكل، على اللون، على المنطقة، على القبيلة، على أي كانت.
اللكنة، اللهجة،
اللكنة، الجسم، السمنة، وهذه أكثر شيء. أو حتى وأشد أنواع التنمر الإلكتروني اللي يجيك من الأجهزة، هذا أشده.
مثل
بتقول لي ليش أشده؟ أولا أنه مستمر، يعني ممكن يجي التنمر الآن في المدرسة، يجي وقت المدرسة في الفسحة مثلا، ولا انتهت المدرسة خلاص وقف التنمر. الإلكتروني يجي وحتى هو قاعد يتعشى مع أهله، على جواله جت رسالة وهو على سرير تجي، فمفتوح 24 ساعة. هذه واحد. ثاني شيء أنه المتنمر ما يشوف ردة فعل الضحية، يعني لو شخص بيتنمر على شخص ويشوف ردة فعله وإنه ضاق صدره بدي يبكي يمكن يرحمه. التنمر الإلكتروني ما يشوف أي ردة فعل. الشيء الثالث أنه مجهول الهوية، ما حد يعرفه منه، يدخل باسم مستعار ويتنمر. الشيء الرابع أنه مستمر، موجود في النت على طول، تنمرته في جروب موجود في الجروب. الشيء الخامس أنه ممكن يعاد تدويره مرة أخرى،
بمعنى
ممكن أسوي له لايك، ممكن أعيد رسالة أنا مرة أخرى، مو بأن المتنمر بس في شخص تنمر على واحد وأنا أعدت رسالة. فقاتل جدا، يعني اللي تعرضون للتنمر الإلكتروني عرضة للانتحار بنسبة 9 مرات أكثر من الأشخاص العاديين.
بس هذا التنمر الإلكتروني على الكل، يعني ما هو خاص بفئة المراهقين،
الأطفال المراهقين هذا أكثر شيء، وأكثر شيء في فئة المراهقين لأنهم أكثر استخدام للوسائل التواصل.
جميل.
حتى طبعا شفت التنمر موجود حتى في التنمر الوظيفي موجود، وفي حاجة يسمونها التنمر الوظيفي الناعم.
كيف؟
يعني أنا مديرك مثلا، أهمشك تماما، ما أعطيك أي صلاحية، حتى لو أكون في اجتماع وأنت قدامي أتكلم مع هذا وأخذ رأي هذا وأطمرك، أتكلم مع الثاني أسحب منك الصلاحيات.
تهميش كامل.
تهميش كامل، ترسل لي مقترحات ما أرد عليك. وأذكر واحد يقول والله أني أرسل مقترح مقترحين وثلاثة ما يرد علي، يقول حنا في الجروب أنا أسأل ما يرد علي المدير، يسألون ثانيين يرد عليهم، يجيبون الثانيين شهادات عادية أو مبروك نحتفل بك إن شاء الله، يقول أرسل أنا ما يرد علي. تهميش كامل، هذا التنمر الوظيفي ناعم.
لو جينا للتنمر للمراهقين على وجه التحديد،
يعني في برضه تنمر في البيوت.
هذا السؤال. هذا سؤال يعني
لأني ذكرت قصة.
أي قل القصة بالله أبو عبد الله.
أذكر في العيادة عندي ولد سمين شوي يعني وزنه زايد، فأمه جايبت عشان علاج سلوكي، فأقول له أحد يتنمر عليه في المدرسة؟ قالت أمه إيه. طيب في البيت؟ ضحكت، قالت من اللي ما يتنمر عليه؟ يعني ما أخذتها حتى طقطقة، يعني تقول إيه نقول هي الدب
ضعيف.
قلت يعني هذا وضع في البيت، يعني كيف حنا بنحميه؟ هم يشوفون أنه
عادي،
يعني إيه عادي لا يأثر فيه. يعني والله أتذكر قصص للتنمر وأثارها، يمكن لو ما شفتها أنا بنفسي شخصيا يمكن أقول لا يمكن فيها نوع من المبالغة، تأثيرها عظيم
عجيب
جدا.
لكن
ما يمر أسبوع بسعود، ما يمر أسبوع إلا أشوف أثر للتنمر في العيادة.
طيب مثل العائلة هذه اللي جابت ولدهم هذا السمين ما شاء الله تبارك الله، وأخوانه بالبيت يدبا كليت غدانا مثل الكلام، سعقت الثلاجة واللي فيها، يعني حتى هو يمكن يأخذها بروح حلوة، هل هذا يبقى لها أثر؟
دائما يقولون لي هي تقول إحنا نقول لها قم حركش حيماتك، هذا تنمر.
هذا توجع بعد.
اي فقضية انك موجود، وزي ما قلت لك اثر، يعني انا شفت اثار في العيادة، يعني اذكر واحد عندها سكر طول الايام طول الوقت كويس الا لما تطلع مدرسة طاير فوق. ليه؟ تنمرون على البنات
والمدرسة.
إيه؟ أذكر كان طفل جاني، وهذه من صراحة من أغرب القصص. الكلام تقريبا أعتقد في 2013-2014 تحولنا من أحد المناطق في مستشفى. كانت الشكوى، وعمر الولد 13، وزنه زايد شوي، الشكوى أنه ما يمشي، مشلول ما يتحرك، جايبينه في عربية يدفونه. شافها أحد الاستشاريين، سوى لها أشعة، رنين، تخطيط للدماغ، كل شيء سوى سليم، ما في شيء، حتى الفحص السريري السليم. قالوا لي تعال شوف يمكن عنده مشكلة نفسية. جلست معه مرة مرتين، بعدين في الأخير قال اسمع دكتور، أنا أتعرض لتنمر شديد. قلت من هو؟ قال من ولد المدير، وولد المدير ولد عمتي، فيقول يتنمر علي في المدرسة، ويتنمر علي في الاستراحة إذا رحنا في الخميس. يقول كرات عمري. جلست معه، طبعا طلعوا وهو لازم طبعا ما يمشي، بس أنه يعني كل التحاليل سليمة والأشعة. جلست معها، جاني زيارة زيارتين، جلست معها أكثر مرة، بدنا نسوي له جلسات سلوكية، وكنا نسوي له بعد أحد الجلسات سميها جلسات اليقظة الذهنية والحضور الذهني المايندفولنس. كان عنده رعب وخوف شديد جدا، بس الحمد لله يعني بعد يمكن جلستين ثلاث جلسات أربعة رجع يمشي طبيعي.
لكن ما يمشي بسبب التنمر؟
بسبب التنمر عجيب. ورجع يمشي طبيعي يعني، لا زال عندي اسمه، عندي تواصل مع والده. قصص التنمر.
كيف نحمي أطفالنا من التنمر؟ يعني وش التكنيك اللي نمشي عليه كأولياء أمور؟
شوف كأولياء أمور، أولا زيادة الثقة بالنفس، يعني رفع ثقة بأنفسهم، إن مو كل كلمة تكسرني. طريقة الرد، ما أصير منزل رأسي. اللغة الجسدية لازم يكون، ويتكلم مع ذا ما يصير مطمن راسك كذا، كن واقف كذا، تعطي إيحاء للشخص الآخر أنه مو سهل أنك تقتحمني أو تتجرأ علي. الرد عليه أو محاولة إسكاته، يعني ما أقول رد عليه بنفس الألفاظ، بس يسكته، ما يسكت ويمشي ويخليه. الأهم من هذه، وهذه من أهم الأشياء، أنه بالذات في المدارس أنه يروح يبلغ
الإدارة،
سواء المشرف أو المدير أو أي شخص كان. وجدوا أن تقريبا أكثر من 80% من الحالات إذا بلغ تتوقف، وهذه حالات أنا شفتها. يعني أذكر جاء عندي أحد المراجعين وقال لي كذا كذا، قلت بلغ، قال أخاف، قال لي كذا، قال أخاف يتوعدني في الطلعة، أخاف يطقني، قلت ما راح يجيك. راح كلم الإدارة، جو الإدارة وكلموه، يقول لي عقب، يقول إذا شافني في السيب راح لسيب ثاني، يقول مع أنه كان ضخم وأكبر مني، يقول
تقدم،
يقول سبحان الله، يقول تغير تماما، يقول أنا حسيت بثقة بالنفس، وأني فعلا أني لما بلغت. طبعا في مدارس قد ما يستجيبوا طبعا، لأن فيه لائحة الآن موجودة، لائحة السلوك في المدارس، أظن وضعوا التنمر في الدرجة الرابعة، يعني الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، أشد شيء السادسة، التنمر في الرابع، فعليها عقوبات شديدة إذا طبقت فعلا. طبعا غير التوعية، نوعي الأهل على خطورة التنمر، لأن المشكلة الآن مو بالخطورة على المتنمر عليه، على الضحية. الضحية ممكن يجي عزلة، انعدام ثقة بالنفس، يكره المدرسة، انتحار. طيب المتنمر شو ممكن يصير له، الشخص اللي تنمر على الناس؟ أحد الدراسات تقول أن 60% منهم إذا ما عدلت سلوكهم ولا صححته، يمكن على عمر العشرينات يدخل في سلوك إجرامي،
يصير مجرم.
أي سلوك إجرامي، سرقة أو غيره، أي سلوك إجرامي، ما راح يعرف شو الصح من الغلط، راح علاقاته فيما بعد في العمل، في المدرسة، في الحياة الزوجية راح تتأثر، لأنه يشوف دائما أنه على حق، أبوه كان يأيده وهو صغير، يقول ليه كفو، وهو كان على غلط. قضية الوعي لابد أن يبدأ من الأسرة، من الأهل، وحتى عند الأطفال أنفسهم، محملات التوعية المتكررة. الوزارة ما قصرت في وضع الأنظمة، بس أعتقد أن الحملات التوعية، وفي حملات توعية عن التنمر، بس أعتقد أنها تحتاج تكرار واستخدام الناس المؤثرين، ضروري جدا.
الآن في مصطلح خلك ذيب، ألو يقول ولده خلك ذيب، والولد يشد حيله عشان يصير ذيب ويقعد يتنمر على عيال الناس. هنا شلون نخلق هذا التوازن أنه يكون في منطقة الوسط؟ الأب يوجه ولده أن يكون في منطقة الوسط، لا يخطي على الآخرين ولا يقبل الخطأ على نفسه.
شوف خلك ذيب، يمكن في مصطلح يقول مقولة تقول خلك لطيف بس ليعلم الآخرون أن لديك أنياب.
جميل.
يعني لا تسمح بالخطأ، أو ضع حدود. أول ما يخطي عليك شخص وقفه، لا تسمح له من البداية. أول انطباع هو اللي يعطي الناس، أنت إذا ما رسمت أنت حدودك الناس بترسم عليك. يعني القصد أنك خلك ثيب مو بأنك تغلط على الآخرين، بس إذا غلط عليك أحد وقف عند حده.
صحيح.
لا تسمح له بالتمادي في الخطأ. في طرق كثيرة، القلب الطاولة وغيرها، وكيف أنك ترد عليه، لكن هذه يعني مجال آخر. بس أنه القصد أنك كيف أنا أدربهم أربيه أنه يوقف الشخص الآخر عند حده، أنه يقلب الطاولة عليه، أنه ما يخليه يتمادى. والله جاي بيضربني، أمسك يده، أدافع عن نفسي، بلغ الإدارة. ما هي ضعف أني بلغ الإدارة، لأنهم يفهمون أنه تبلغ الإدارة أنت بزر. لا، ما هو بزر، أنا في مكان فيه نظام، سواء في البيت، في الشارع، في المدرسة، في نظام، ما تأخذ حقك بيدك.
جميل. لكن الولد المتنمر أهله المفروض كيف عملية ضبطه؟ هذا لا يصير بكرة يصير مشروع مجرم.
مناصحته، الجلوس معه بكثرة، قد يكون عنده مشكلة.
كيف أعرف قبل؟ أنا كأب كيف أعرف أن ولدي يعني متنمر؟
بعض المرات ما تدري إلا قد يأتي عليه الشكوى، بس قد يكون مثلا في سلوكه العدواني سواء مع أخوانه أو في سلوكه العدواني مع الآخرين، كثرة الشكاوى من زملائه، الناس تهابه بزيادة، ممكن هذا يكون، قد يكون أحد الأسباب. قد يكون عزلته لوحده في الكمبيوتر، في الأجهزة، ما يبي، حرصه المبالغ فيه على يعني على السرية في أجهزته. أنا ما مع أن احنا نقتحم سريتهم، بس لما يكون مثلا، قد يكون طبعا اثنين، يعني لما يكون مثلا على كمبيوتر ولا جهاز ودائما منعزل، دائما متخبي، قد يكون متنمر عليها أو متنمر. بس لما ألاحظ فيه قضية يعني سلوك عدواني أو كثرة المشاكل في المدرسة أو غيرها، قد يكون هذا أحد. ومرات بعض الآباء ما يدري لين أحد يجي بلغه، بس إنه يجب إنه يأخذه بمحمل الجد، حفاظا على طفلك في المستقبل، حفاظا على ابنك في المستقبل.
جميل. في تنمر أيضا أنا أعتبره يعني هو أخطر شيء، اللي هو التنمر الإنسان على نفسه، تقزيم نفسه، جلد نفسه، هذا يعتبر من أنواع التنمر؟
لا، التنمر هو بين شخصين، بس هذا قد تكلمت عن جلد الذات
يعني،
والحديث السلبي مع
الحديث الذات. السلبي خلينا
شوف النيجاتيف سيلف توك أو الحديث السلبي مع الذات. هذا موضوع واسع، وهو من أسباب تدني الثقة، وهو من أسباب تقليل قيمتك، وهو من أسباب المخاوف. كل هذا حديثك السلبي مع ذاتك يؤثر كيف أنت ترى. طبعا احنا نستقي قيمتنا من أنفسنا ومن الآخرين.
صحيح.
بس أنا لما أقسم نفسي ودائما أتكلم عنها، يعني أنا أذكر واحد والله جيد طبيب كان يقول شكلي بجيب العيد، جيد جيد أنا أعرفه زين، يقول شكلي بجيب العيد، شكلي ماني معدي، دائما يكرر الكلمة هذه مسموعة وغير مسموعة، فعلا
جلد لما تشربها خلاص
إيه ولا عد. والمحاولة الثانية هو لها 4 محاولات ما عاد دخل، كان ما عاد يدخل، أنا ما راح أعدي
خلاص، آمن ما عنده قدرة.
البلاء وكل بالمنطق، يعني أنت تتكلم بعض المرات كلام عن نفسك قد يكون يأثر على مستقبلك. وقضية أني أتكلم عن نفسي بشكل سلبي بشكل سلبي، ترى أن مالك قيمة، ترى أنك ما تستحق شيء. فأنا دائما لما نتكلم، يعني لما نتكلم عن حالات مثلا في قضية فقدان الثقة بالنفس أو غيرها، أو حتى الأشخاص اللي يقول ما أقدر أقول للآخرين لا، قل لحظة، أنت وش كلام، وش علاقتك بنفسك، وش كلامك السلبي، كلامك الذاتي مع نفسك؟ هل أنت والله دائما تتكلم من نفسك بشكل سلبي؟ هل أنت تجلد ذاتك ولا لا؟ كلام الذات مهم جدا، ويجب أنه ما يكون سلبي.
جميل. أنا ليش بحثت عن هذا النوع؟ لأنه إذا كلامك مع نفسك إيجابي، أنت بديت تبني ثقتك. إذا بنيت ثقتك أنت وقفت الآخرين عن التنمر عليك أو تكذيبك.
صحيح، هذه مهمة. يعني إحنا أنا ما أتكلم فقط عن بناء يعني كلام الإيجابي مع الذات، برضو يكون يعني الواحد برضو ينتبه إنه ما يعطي نفسي فوق حقها أو أصل مرحلة الغرور، لا، بس إني ما أتحدث دائما عن نفسي بشكل سلبي، أنا ما أستاهل، أنا فاشل. يعني أنا أذكر أحد الزملاء فشل، أحد اختبارات ما تخطاها، طبيب، فدخل في مرحلة اكتئاب. فكنت أسأله أقول وش كلامك بينك وبين نفسك؟ يقول تبي الصدق؟ أقول أنا أفشل واحد، أنا قارن نفسي بفلان، أنا قارن نفسي بفلان. طيب أنت في حديث فيما معناه أن لا تنظروا في الأمور الدنيا إلى من هو فوقكم، ولكن انظروا إلى من هو دونكم، فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أنت لما تناظر اللي فوق دائما مقارنات بتحقر النعمة اللي عندك. قال لي والله فعلا أنا، فكنت أسأله عن أمور هو قالها لي، والله عن وضعه المادي، عن وضعه الأسري، عن لقيته أحسن بكثير من أشخاص جالس يقارن نفسه فيهم.
مو شايفها النعم،
بس ما كان هو شايفها. فقضية حديثك السلبي هذا عن نفسك وصله لمرحلة أني أنا أسوأ واحد، أني أنا ما أنفع، أني أنا فاشل، حتى لو دخلت فلان سبقني، فلان تعداني. يعني أنا لو أجيب، أذكر في صورة دائرتين صفر، واحدة الدائرة صفرة حولها دوائر سود، والدائرة الصفرة الثانية حولها دوائر حمر. فيعني ما هي عندي الصورة، بس لو الركياب بتتضح الصورة. الدوائر السود كبار، أغلبها كبار، الدوائر الحمر اللي حول الثانية صغار. لما أسأل الشخص أوريها الأشخاص أقول أي الدائرتين أكبر؟ يقول هذه اللي حولها الدوائر الحمر
صغار.
طيب تعال خلنا نقيسها. لما يقيسها يلقاها نفس الشيء. ليه؟ شلون؟ طيب أنت قارنتها باللي حولها، وهذه قارنتها باللي حولها، اللي حولها هذه كلها كبار. أنت القيمة أو الحجم وش تقارن فيه؟ أنا لما أقول لك الكاس هذا صغير ولا كبير، هو هذا حجمه الطبيعي، لكن لما أقارنه بالطاولة أكيد صغير، لما أقارنه بالقلم كبير. فأنت إيش تقارن؟ فلذلك قضية مقارنتي مع الآخرين ومقارنتي مع الآخرين
خطأ.
خطأ يعني إحنا، أنا ما أقول لك إن الواحد يمتنع تماماً عنها، ما شوي صعبة، بس برضو عشان تشوف أنت، شوف وين كنت أمس، قبل أمس، قبل سنة،
قارن نفسك لنفسك.
إيه وش زينت؟ وش تغيرت فيه؟
الآن بالتنمر البعض يقول والله علاج التنمر، من ضمن علاجات التنمر إنك تعلم أولادك المراهقين على فنون يعني الأشياء القتالية، رد جودو، كاراتيه، كي بوكسينج، فداخلين يعني ما شاء الله اشتراكات بالأندية سببها التنمر. فهل هذا يعتبر من ضمن الأشياء المفروضة معرفة الفنون القتالية؟
الهدف منها واحد، رفع الثقة بالنفس، بس يحس أنه قوي وعنده السلاح، مو عشان يستخدمه،
يدافع عن نفسه،
عشان يدافع عن نفسه. يعني لما قلت قبل شوي ليكن عندك النياب، ليعلم الآخر أن عندك النياب، أنا يعني خلينا نقول ما أعظ، صار عندي النياب، لو اضطريتني ترى ممكن أضر.
جميل. المجتمع السعودي بشكل عام، هل ظاهرة التنمر كبيرة؟
والله شوف، ما وقفت على، في دراسات عملت، في دراسة كانت تقول 12، وأعتقد 12 قليلة جدا،
12% أحسن شوية،
لا شوية، في أحد دراستك، في دراسة أخرى تقول 36، وبرضه 36 شوية. ما عملت شيء أنا معين، بس أنا في اعتقادي أنها من 50
وفوق. طيب الآن أبو عبد الله،
وتختلف درجاته يعني.
أي طبعا، أنا بجي لدرجة محددة الآن، درجة الطقطقة بالاستراحات وزملاء العمل والأصدقاء اللي كبار يعني أعمارهم تجاوز المراهق، يمكن بالمراهق المتأخرة، فتلقاهم يطقطقون على واحد والثاني هذا يضحك علشان هي توجعه من داخل، بس علشان ما ينقال حساس، ايش فيك زعول، وهالعبارات هذه، فيسلك مرة ومرتين، وبعدين يصير هو محور الحديث موضوع الطقطقة والسخرية. كيف هذا يتجاوز من عقدة انه لا تصير زعول ولا انت حساس؟
والله شوف، أتوقع أن تكرارها بشكل مستمر مؤذي، وتلقى الغالب اللي يقود التكرار هذا شخص واحد هو اللي يبدأها، فالشخص هذا يسكت، يجون الباقيين يلحقون يكملون.
أي.
أنا أعتقد يعني إذا يعني ليش تصبر على شيء يؤذيك يا أخي؟ كلمة اجلس معه قل يا فلان تراها
قدام المجموعة ولا
لا الحالة، لا الحالة يعني هو أكيد فيه قائد للطقطقة.
أي نعم لازم.
إذا والله ما فادي يقول لك قدام فلان معلش اسكت ما أبي، أنا ترى كلمتك قبل وحدك. أنا أشوف هذا أنه من أفضل يعني أسلوب الأمثل، إذا ما يعني يبغى يخسر البقية شاف والله ما فيه فائدة. أعتقد أن الاعتزال في الحالات هذه واجب.
واجب؟
واجب إيه، لأن تؤذي نفسيتك. لما تؤذي نفسيتك ما أنت يعني ما أنت مجبر عليهم، ما تكلم عن الناس في استراحة ولا ما لما توصل مرحلة هذه وأذية النفس لا والله ماني مجبر.
جميل أبو عبد الله، حنا رحلتنا الآن
بس بك لا يفهم من أن الواحد يكون زعول ولا حساس على طول. أنا أتكلم عن شيء متكرر إيه. اللي حاول فيه مرة ومرتين ثلاثة ولا فات.
لا بس هو أيضا كثير منهم هي متكررة دائم، بس هو يقول يخاف أنه ينقال عليه زعول. لا 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 حساس ينقال، فهو خايف من الصورة اللي تنقال عنه.
بس وش الأثر عليه إذا هو
كثير؟
إذا هي مأثر كثير لا ولا يأثر. طبعا فيه ناس للأسف أنه يرى أنه يعني الشخص المتنمر يرى أنه ماسك الجلسة هو الحديث أيه. وأنه يعني
خفيف الظل
أي بالضبط، وجالس يأخذها يعني النكتي وماسك الجلسة، بينما في المقابل يمكن في بعض الناس لما تكلمه فعلا ينتبه للنقطة هذه ويوقف، وفي بعض الناس لا مكمل داعس يعني قضية الطقطقة
مدرعم.
إيه مدرعم.
طيب أبو عبد الله، لو يعني إحنا على وشك الآن ما شاء الله رحلتنا ساعة وتقريبا 20 دقيقة الآن، وحديثك ما شاء الله تبارك الله يعني أثريتنا كبير والله وكثير الله يحفظك. المراهق تحدثنا عنه بشكلها السلبي، يعني وش فيها من جماليات مشاكلها؟ تحدثنا عن مشاكلها وش جماليات المراهق؟
شوف المراهقة، الاستثمار في المراهقة هو استثمار المستقبل.
بمعنى؟
بمعنى يعني لما أستثمر فيه صحيا مثلا كتدخين ولا سمنة ولا أمراض نفسية، لما أستثمر أنا فيه الآن أنا أبوفر مبالغ كثيرة على النظام الصحي فيما بعد. لما أعالج مشاكله أبوفر في النظام الصحي، هذا واحد. شيء ثاني، هم قوة اقتصادية في البلد. كم نسبة الشباب والمراهقين عندنا؟ أعتقد أكثر من 60% من الشعب أقل من 30 أعمارهم. شعبك شعب شاب. الاستثمار في طاقاتهم، توجيه طاقاتهم، الاستثمار في صنع قادة للمستقبل مهم جدا. الاستثمار في بنائهم، في إعطائهم المسؤولية، في القرب منهم، هو استثمار لك واستثمار لأسرتك واستثمار لمجتمعك واستثمار لوطنك. يعني من الأشياء يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم قطع منه مثل أو ولد صالح يدعو له، والولد الصالح إلا من التربية والاستثمار فيها. هذا جزء من التربية، أنت استثمرت حتى بعد موتك.
جميل جميل. بالغبوق عندنا زبدة الغبوق، هذه يعني رسالة مختصرة ونختم فيها للمراهق اللي يسمعنا الآن، وش الرسالة اللي تقول كزبدة الغبوق؟
والله بالنسبة للمراهق يعني هذه فترة ذهبية جداً يعني للاستثمار في صحتك، للاستثمار في تعليمك، راح تشوفها سنوات قدام. لما تستثمر الآن في صحتك تستثمر ساعة تلقاها أيام قدام، ساعة في صحتك ولا ساعة في القراءة ولا ساعة في تعلم مهارة بتلقاها قدام. سألوا أحد هذه يمكن بس أختم فيها، سألوا أحد الرسامين نسيت والله شو اسمه،
مشاهد
فقالوا له، طلبت منه واحدة أنه يرسم لوحة
أيه.
رسمها لها في وقت قصير جدا في 5 دقائق، وطلب مبلغ عالي. قال الحين رسمها في 5 دقائق وتبي من المبلغ؟ قال أنا جلست 30 سنة أو 20 سنة أو أي المدة عشان أرسم لك إياها بسرعة هذه، أنا استثمرت في نفسي الفترة هذه. فهو المراهق لما يستثمر في نفسه من الآن بإذن الله راح يصل للشيء اللي يبغاه. أنت مستقبلاً وش اللي يحدد؟ يحدد السلوكيات الآن، عاداتك الآن اللي تحدد بعد توفيق الله ايش تبي تصير مستقبلك.
الله يعطيك العافية دكتور سعود العمر، شاكر لك، أثريتنا كثير، الله يجمل حياتك إن شاء الله،
الله يحييك
بالمسرات والسعادة إن شاء الله.
اللهم
شكرا لك
الله. شكرا لكم، الله يحييكم، يا هلا بك، الله يحييكم.